بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. تكلمنا الاحد الماضي عن يسوع والاطفال، موقف يسوع من الاطفال وشبههم بملكوت السماوات، ورأينا ايضا موقف الكنيسة من الاطفال. علينا أن نتحلى بالحكمة ونقبل الأطفال، لأن مثل هؤلاء ملكوت السماوات، وأن الأطفال لهم مخطط ومشروع لدى الرب وللكنيسة أيضا. لذلك اليوم سأكمل هذه الفكرة من خلال دعوة خاصة من العهد القديم، سفر صموئيل النبي أو صموئيل الأول، حيث هناك يوجد العديد من الشخصيات في العهدين القديم والجديد في الكتاب المقدس، نتعلم من خلالهم كيف كان دور الأسرة في تربية هذا النشأ، من هم، من أصبح كاهن ومن أصبح نبي، ومنهم من أصبح ملك، ومنهم من أصبح شرير. من خلال المناخ الأول هو الأسرة، لذلك سأأخذ اليوم هذا النموذج، قصة صموئيل النبي. سفر صموئيل الأول والثاني من الأسفار التاريخية، وأطلق على سفر صموئيل الأول والثاني اسم صموئيل نفسه، لأنه هو بطل السفر الأول. صموئيل الأول هو الشخصية الأساسية في سفر صموئيل الأول، وبعد ذلك سيكمل لنا مع شاول وداود. صموئيل له أهمية كبرى في العهد القديم، لأنه نقل من عهد الكهنة إلى عهد الملوك. وأطلب من حضراتكم بهذا الأسبوع والأسبوع المقبل أن تقرأوا في منازلكم السفر، سفر صموئيل الأول والثاني، حتى يتثنى لكم متابعة هذا التأمل. نعلم بأن آخر الشخصيات قبل صموئيل شمشون، وكانت القوة الذي اعتقد شمشون إنها بالقوة الجسدية، نقل الرب الشعب من مفهوم القوة الشخصية والبدنية إلى مفهوم الكهنوتية. ولكن للأسف في ذاك الوقت تحولوا الكهنة إلى فاسدين وأولادهم أيضا، فلذلك الرب غضب على هذا الشعب لأن كانوا الكهنة فاسدين، فتحول من عصر الكهنة إلى عصر الملوك من خلال صموئيل النبي. من عصر الكهنة إلى الملوك، أي بيسموه عصر الملكوت، أي ملك أرضي يملك ويحكم على شعب. لذلك صموئيل النبي يتمتع بأنه من أهم القضاة وآخر القضاة في العهد القديم، نقل الشعب إلى أن يرجعوا ويتوبوا إلى الرب مرة أخرى، ويضعوا الأولوية في حياتهم الرب وليس أي شخص آخر. كلنا نعلم نص صموئيل بأنه تكلم يا رب فإن عبدك يسمع، لكن يا ترى هل كل قصة حياته في هذه الآية؟ لا أعتقد ذلك. عندما كنت صغير في الإكليركية الصغرى بطهطة، وأيضا أكملت الدراسة بالإكليركية الكبرى بالقاهرة المعادي، أي من البتي سيمينير لجران سيمينير، كنت أتساءل كيف يكون كهنة كنيستنا في مصر. الأجيال التي تسبقني دخلت ما يعادل كلمة البتي سيمينير أي الكليريكية الصغرى، وهم أطفال منهم من التحق بالإكليريكية في عمر الابتدائي، ومنهم من التحق في عمر الإعدادي، وفيما بعد تطورت الحياة من عمر الثانوية العامة، والآن ما بعد العمر الجامعي وما يعادله. كنت أتساءل كيف لطفل يترك أسرته وأهله ويذهب إلى السيمينير، ماذا تعلم حتى يصبح كاهن؟ وكنت أسأل مع نفسي وأقول أعتقد الطفل الصغير اللي دخل في ثالثة ورابعة ابتدائي أهله اللي صنعوا فيه فكرة أن يكون دعوة أي كاهن. يعني كنت بقول لا أعتقد أنه في السن الصغير ده هو اختار ربنا، وخاصة بعد ما كبرنا ونقول أن الدعوة نعمة من ربنا والرب هو الذي يدعو. فكنت أقول كيف يدعو طفل صغير لا يدرك حتى الحياة العادية، الحياة اليومية؟ ربما دخل السيمينير هو طفل صغير، لم تتاح له الفرصة أن يلعب مثل باقي أطفال جيله أو عمره أو بلدته أو كنيسته، ولكن ظل هذا السؤال يرافقني في طول حياتي حتى اليوم. يا ترى الدعوة الكهنوتية تصلح من خلال تكريس الأهل أم من خلال استجابة الشخص لنداء الرب مباشرة؟ هناك بعض الإجابات المختلفة. هناك من قال دخلنا السيمينير الصغير من خلال أهالينا، وفيما بعد نضجنا وكبرنا وتعلمنا واخترنا من خلال وجودنا الطبيعي في السيمينير. وهناك من يقول لا يصلح عليه أن يكون يمر باختبارات العالم الإيجابي والسلبي والعاطفي أيضا حتى يدرك مدى اختياره، هل يستطيع أن يكون دعوة أو كاهن أو مكرس أو لا. كل شخص يختلف عن الآخر، ولكن في هذا الصدد اليوم أجد بأن هناك شخصيات في الكتاب المقدس قد تكون تعطينا الخريطة كيف كان. هناك أشخاص الرب كرسهم منذ الطفولة من قبل أن يولد، وهناك أشخاص تكرسوا من خلال نظر أهاليهم، وهناك أشخاص كرسوا من خلال رغبتهم أن يلبوا نداء الرب. شمشون الرب هو الذي فرزه، يعني اختاره من قبل أن يولد، يعني دعوته من الله مباشرة. يوحنا المعمدان أيضا نستطيع أن نقول ما بين اختيار الرب وتكريس الأسرة. أيضا صموئيل النبي أمه التي نزرته يعني كرسته، ما كانش اختيار منه. وحنشوف ده ونتابعه في خلال تأملاتنا اليوم والأحد القادم واللي بعد. يبدأ الإصحاح الأول من سفر صموئيل الأول، أي صموئيل النبي، يقول لنا في الآية الأولى: كان رجلا من رمتايم صفيم من جبل إفرايم اسمه القانا ابن يروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف، هو إفرامي وله امرأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة. كان في راجل اسمه القانا. القصة بتقول لنا في راجل كان تقي اسمه القانا. الراجل ده كان متجوز اثنين، واحدة اسمها حنة، النطق السليم الصحيح لا حنة وليست حنة كما اعتدنا، والأخرى الزوجة الثانية اسمها فننة. من الوهلة الأولى نتساءل كيف يكون في العهد القديم رجل يتزوج امرأتين. ملحوظة: ليس كل ما هو مكتوب في الكتاب المقدس يعني أن الله يقبله أو أن الله صنعه. الرب أعطانا كلمته وبالوحي من خلاله، وأعطانا التاريخ وعلاقة الشعب مع الله كما هي ولم يغير في شكلها أو حقيقته. ما هو إيجابي إيجابي وما هو سلبي سلبي، بيعطينا كل شيء بوضوح حتى لو كان هناك بعض التشكيك والشك من خلال مواقف لا تعجبنا. الكتاب المقدس مقدس لأن الله فيه، وليس لأن كل الحواديت أو القصص الموجودة فيه تكون بضرب الخيال أنها سرمادية فقط. القانا اتجوز اثنين، حنة والأخرى فننة. حنة ما كانتش بتخلف، وفننة كان عندها أولاد، أنجبت أولاد. كان في كل مرة بيقدم تقدمته القانا للهيكل كان بيقدم كل ما عليه من عشور ومن تقدمة للرب بما يتماشى مع معايير قانون المعبد والرب في هذا الوقت. ولكن يقول لنا الكتاب شوية بأنه كان بيحب حنة أكتر من فننة، كان بيعطي حصة من ممتلكاته، واحدة لفننة وحصتين لحنة. حنة دي كانت في يوم من الأيام رأت إنها بتغيظها ضرتها. الست فننة كانت شايفة إنه القانا بيحبها أكتر، فبدأت تغيظها وتعايرها بإنها لم تنجب. فجت في يوم من الأيام حنة وراحت تصلي حزينة جدا إن ضرتها تغيظها وتعايرها إنها ما عندهاش أولاد. ولكن بما أنه الرب أغلق رحمها نجد حنة قدمت كل مشكلتها قدام الرب وبدأت تصلي وراحت عند الهيكل والمعبد في آنذاك وبدأت تصلي. يقول لنا النص في الآية العاشرة: وهي مرتي النفس. مرتي النفس يعني متضايقة، حزينة جدا، أكثر من الحزن العادي. الشخص اللي عنده مرارة يعني زاد به الكيل من الألم. فصلت إلى الرب وبكت بكاء. نشوف شكل الصلاة بتاع حنة. وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى ما زلت آمتك، لو بصيت لي يا رب، لو بصيت لي الذل اللي أنا فيه لخادمتك وذكرتني ولم تنس آمتك، بل أعطيت آمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته، ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذا كثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها. راحت تصلي من كتر الألم وهي بنفس مرة، صلت وبكت وقالت للرب: حدي لك نذر، لو عطتني يا رب مولود، لو أنجبت طفل حقدمه ليك ولا يعلو عن موسى، يعني حخليه تحت خدمتك ليك أنت يا رب كل أيام حياته. أتعجب كيف الإمرأة تعطي هذا النذر. قد نعطي نذر مادي حاجة ملموسة، ولكن طفل لم يولد بعد، وانظروا ربما هو لا يعجبه هذا الاختيار. كيف تتجرأ حنة وتقدم للرب نذر هي لا تستطيع أن تنفذه، ولكن من حبها قالت: بس يا رب اديني طفل وأنا هقدمه ليك، ومش عايزاه تاني، هيفضل طول حياته في خدمتي. يقول لنا النص هناك عالي، عالي ده كان الكاهن، والكاهن المهم، كانه رئيس الكهنة في الوقت ده، لأنه هو الذي كان عليه أن يحرس ويصلي عند تابوت العهد. وعالي يلاحظ فيها، بدأ يلاحظ حركة من شفايفها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان. الصلاة بتاعتها مش بصوت عالي، بتحرك شفايفها، وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة، لدرجة إن عالي الكاهن قال: الست دي سكرانة في الصبح. فقال لها: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. عالي تهكم بسرعة وحكم على حنة بأنها جاية سكرانة عند هيكل الرب، أي تابوت العهد. لو بنقرا شوية في القصة بنعرف أن عالي كان شخص تقي، ولكن كان عنده ولدين، وحنيجي في القصة ونشوفهم، بس أولاده ما كانوش أتقياء، اشتغلوا في الكهنوت ولكن ما كانوش أنقياء. كيف يا عالي تحكم وتدين امرأة وأنت عندك في جوه بيتك اللي بيعيش السكر واللي بيعيش الخطية؟ ولكن مع ذلك في هذا الجو والمناخ اللي كل الناس والبيئة والبلد تعرف إن عالي راجل كويس، لكن أولاده غير صالحين، بتيجي حنة النبية قدام الهيكل وتصلي، ولكن عالي الكاهن يتهكم عليها ويدنا. فأجابت حنة: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب آمتك ابنة بلعال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. بتقول حنة لم تعترض على عالي وتقول له: ما تشوف أولادك الأول، لم تتفوه بذلك، بل قالت له: يا سيدي، أنا ست حزينة، أنا متألمة، أنا عندي مرارة كبيرة في حياتي، وجيت النهاردة مش سكرانة بالمشروبات، ولكن سكرانة أمام روح الرب بالصلاة. أسكب نفسي أمام الرب. أسكب يعني أصب، أفرغ، أنا بضع كل إمكانياتي قدام ربنا، ما عنديش غيره. صلاة عظيمة واضحة من حنة، وفيما بعد لها صلاة خاصة بيقرنوها دائما بصلاة مريم العذراء في البشار. علي الكاهن بدأ يفهم أن هذه الست جاية تصلي وليست سكرانة، فقال لها: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتيه من لدنه. قال لها: ما تخافيش، ربنا هيحالك سؤالك، طلبك، صلاتك، اللجاجة اللي انت فيها، هو قادر. روحي، اذهبي، ارجعي بسلام، وحيقول لك ما تطلبي من الرب. في آية 18 آية حلوة جدا علينا أن نتأمل فيها: فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ومن هنا: ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، ولم يكن وجهها بعد مغيرا. قبل ما تروح حنة عند الهيكل وتصلي صامت، يقول لنا النص إنها صامت وما كانتش بتاكل، انقطعت على الأكل وراحت تصلي. لما تكلمت مع علي الكاهن وقال لها اذهبي بسلام، دخل في قلبها الثقة بأن من دعوة هذا الكاهن الرب حيتغير ويتحرك معه. ويقول لنا النص: رجعت وقالت لتجد جاريتك نعمة في عينك. يا رب، أنا عبدتك، أنا منتظر النعمة دي إن أشوفها منك يا رب. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، رجعت تأكل فرحانة، تغيرت. لكن يا ترى يا حنة فرحانة على إيه؟ أنت لسه لم تتأكدي بأن طلبك تحقق، لكن عندها كانت ثقة كبيرة بدعوة الكاهن وأن الرب نظر ليها، فرجعت فرحانة وكملت أكل بعد ما إنها كانت صايمة. مرات في الصلاة بتاعتنا بنصلي ونخلص الصلاة وننتهي من الصلاة جميعا وندرك إن ربنا مش هيحالينا اللي طلبناه. أنا عايز أقول حاجة في الصلاة: الصلاة ليست سوبر ماركت، الصلاة مش سوبر ماركت رايح تاخد معنا على الرف السلعة اللي انت عايزها، وبعد ما تخلص الصلاة تاخده وترجع معك. يا رب اديني واديني واديني، كلها أمنيات حسنة أمام الرب، ولكن اترك عمل الرب في معاده. مش سوبر ماركت هتدفع ثمن السلعة وتروح. حنا فهمت أن الرب قادر على كل شيء، رجعت وجهها بعد مغير، خلاص لم يعد وجهها حزين وعابس، بل رجعت فرحانة. وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب، صلوا تاني قدام الرب الصبح، ورجعوا وجاءوا لبيتهم في الرامة، وعرف القانة امرأته حنة والرب ذكرها. عايز أقول صلاة من امرأة كانت مش بتنجب، هي طلبتها بسيطة أن يكون عندها ابن، وطلبتها بسيطة لأني ضرتها، الضرة بتاعتها كانت بتغيظها. لكن ده على المستوى البشري، اتنين ستات بيغيظوا في بعض، لكن الرب عنده مخطط آخر غير به العالم كله حتى اللحظة اللي احنا فيها النهاردة. صلاة من ست كانت كل أمنيتها إن يكون عندها طفل، الرب قبل هذه الصلاة، ولكن من خلال صلاة المرأة التي وثقت أن الرب يستطيع أن يغير، سيعطيها طفل يغير العالم، غير من تاريخ القضاء، وغير من تاريخ الكهنة، وغير من تاريخ الأنبياء. هذا الطفل اللي كانت نفسها فيه مش هيجي بس عشان يكون عندها طفل، الله مش هو ده الهدف اللي عنده، ولكن سيكون عندها طفل بمعنى الله يستخدم النبي يغير العالم وغير العهد القديم، ومن خلاله سيكون فيما بعد عندنا المولود الطفل يسوع. مولود صموئيل يقول لنا في الآية 20: وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة: لأني من الرب سألته. الست دي حبلت وجاب الطفل سمته صموئيل لأني من الرب سألته. اسم صموئيل يعني من الرب أسأل، يعني من الرب أطلب. وبي عندها هذا الطفل من خلال الصلاة بتاعتها، هي فرحت عندها طفل، لكن الرب فرحان أكتر لأنه سيتفقد شعبه من خلال نبي صالح يغير وجه البشرية. لا نترك بأن حنة عملته صلت ونذرت. في آية 24 يقول لنا: ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة سران وأيفة دقيق وزق خمر، وأتت به إلى الرب في شيلوه والصبي صغير، فذبحوا الثورة وجاءوا بالصبي إلى عالي وقالت: أسألك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، أنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته وهو معار للرب وسجد هناك للرب. لم تنسى حنة بأن في الصلاة وعدت الرب والد حنزر ابني حيكون دعوة، يعني حيكون قدامك وحخليه في الهيكل كل أيام حياته. مرات كثيرة بنعمل ندور في وقت الصلاة وتتحقق إجابة الرب ونتخلى عن النذور اللي نذرناها لربنا. حنقول: على فكرة أنا كنت متهور أنا وبنذر ليك يا رب، قلت رقم كبير من الفلوس حدهولك لو الحاجة الفلانية دي حصلت لي. حنة لما الرب عطاها ما رجعتش في كلامها وقالت: مش بس رقم فلوس مادي، فلوس حديها ليك، ده ابني الوحيد، لكن قالت، راحت على طول قدام عند عالي وقالت له: تتذكر في يوم من الأيام، وكمل لنا النص فيما بعد، تتذكر في يوم من الأيام أنا جيت هنا من سنة وكنت جاي أصلي وانت افتكرتني سكرانة، وبعدين اتكلمنا وانت صليت لي، قلت لي ارجع هيكون ليكي بحسب يعني إيمانك، النهاردة الرب أعطاني هذا الطفل وأنا حكرسه كل حياته للهيكل وحده لك. يقول لنا النص: وبعدما فطمته قدمته للهيكل. حنة لم ترجع حتى وإن كانت التقدمة كبيرة جدا. ننهي بتأملنا في المقطع الأول من تأملنا في صموئيل النبي ونكمل الأسابيع القادمة هذه السلسلة. وتقول: لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته وهو معار للرب وسجد هناك. حنة عندها إيمان قوي، الرب أعطاها بحسب إيمانها وصلاتها، وهي أعطت الرب بحسب ما نذرت وقدمت ابنها للهيكل أن يكمل حياته. لم تقل: كيف أترك ابني اللي أعطاهوني ربنا، ورجعت في كلامها، ولم تقل: كيف أضع صموئيل الطفل الكويس ده جنب عيال عالي الكاهن الفاسدين. لم تخف، ولكن قدمت للرب بدون ما تسأل هذا يستحق أم لا، عالي صالح أم لا، أولاده صالحين أم لا، المعبد صالح اللي خدامين فيه أم لا، ولكن قالت للرب: أنت اللي عطتهوني، السؤال اللي أنا طلبته منك يا رب أنا برجحه لك النعمة على عطتهاني، خليها ليك معار للرب طول حياته، يعني حرجع له النظر ده ويكون هذا الطفل طول حياته للرب. دي مقدمة بسيطة من سفر صموئيل. أطلب من حضراتكم في البيوت ترجعوا تبدأوا في السفر ده، وده صلاة خاصة للعيلة من هذا الأسبوع إنكم تقروا فيه، وحيكون منهج حلو للصلاة ونعمة خاصة للبيوت وللرجاء، ومنها حتى نتابع النصوص باقي الأسابيع ونكون قادرين نواكب القصة، لأننا حناخد منها نقط ما نقدرش ناخدها كلها. شكرا لحضراتكم، ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.